بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى قوله: وقال البخاري رحمه الله تعالى قال هو محمد ابن إسماعيل جبل الحفظ صاحب الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله، المتوفى سنة 256 رحمه الله. قال قوله: باب العلم قبل القول والعمل. قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم ترجم رحمه الله أي الإمام البخاري بالبداءة بالعلم، لأن تعلم العلم الفرض مقدم على القول والعمل، وذلك أن قول المرء وعمله لا يصح إلا إذا صدر عن علم. هذا هو معنى الاتباع عن علم، معناه أنه يوافق الهدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث: وفي الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وفي الصحيحين من أحدث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكيف يعرف أن هذا من أمرنا، أي من دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا بالعلم. لا يعرف أن هذا من الدين إلا بالعلم. قال: وقد قيل: وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. هذه أيضا في كتاب الزبد لابن رسلان الشافعي: وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما في حديث معاوية في الصحيحين. فالفقه في الدين دليل على أن الإنسان أراد الله به الخير أن يتفقه وأن يقبل على العلم. وكم من الجهال الذين يقعون في البدع والمحدثات بسبب جهله، فيتعبد لله بما لم يشرعه الله، ولو كان عنده محبة للخير. ما يكفي المحبة للخير دون أن يكون العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأولئك النفر الذين أرادوا الاجتهاد في العبادة بطريقة تخالف كيفية طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما أنا فإني أصلي وأرقد، أي في الليل، وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. في رواية: وآكل اللحم. قال: وهل تمكن عبادة الله التي يحقه على خلقه وخلقهم لها إلا بالعلم؟ وهل تمكن عبادة الله التي يحقه على خلقه وخلقهم لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا بالعلم؟ كيف تعرف أنها عبادة؟ بالعلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: استدل المصنف رحمه الله بهذه الآية الكريمة على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل، كما استدل بها البخاري رحمه الله على صحة ما ترجم به، باب العلم قبل القول والعمل. وهكذا ينبغي للإنسان أن يسلك في استدلالاته سبيل السلف، تستدل بما يستدل به السلف في الآية في موضعها والحديث في موضعه. وذلك أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمرين، بالعلم ثم العمل، والمبدوء به العلم في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم أعقبه بالعمل في قوله واستغفر لذنبك، فدل على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل، وأن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو مقدم عليهما لأنه مصحح النية المصححة المصححة للعمل. العلم يصحح النية، والنية تصحح العمل، ولا بد أن يكون العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، موافقا للشرع. قوله فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، قال حيث قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال واستغفر لذنبك، ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. حديث من هذا يا نوح؟ حديث جابر، أحسنت. من رواه؟ رواه مسلم بلفظ ابدأوا. من الذي رواه بلفظ الأمر؟ النسائي، أحسنت. ومن الذي رواه بلفظ الخبر؟ الإمام مسلم. أبدأوا بما بدأ الله به، فرواية ابدأوا بما بدأ الله به بلفظ الأمر شاذة، الذي شذ بها إبراهيم ابن هارون. إبراهيم بن هارون رواه بلفظ الأمر، وجمع من الحفاظ رواه بلفظ الخبر. في صحيح مسلم أبدأ بما بدأ الله به، وهي دليل في الباب، هي دليل في الباب، إلا أن الفرق بينهما أن هذا على سبيل وجوب الأمر، لكن لم يصح هذا الدليل بالأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، بدأ الله بالقرآن بالصفا ثم بعدها المروة، فهو بدأ بما بدأ الله به، بدأ بذكره. إذن رواية ابدأوا بما بدأ الله به هذه عند النسائي من حديث جابر هكذا بلفظ الأمر، شذ به إبراهيم بن هارون عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن جابر، ومسلم رواه بلفظ الخبر. إيش لفظ الخبر؟ أبدأوا بما بدأ الله به. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الثلاثة الأصول، قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل، على كل مسلم ومسلمة. قال العلامة بن قاسم رحمه الله مكلف، يعني على كل مسلم ومسلمة مكلف، بلغ سن التكليف، لأن الوجوب إنما يكون مع التكليف، وأما من كان دون التكليف فإنه لا يكون على سبيل الوجوب. والمكلف هو البالغ العاقل، المكلف هو البالغ العاقل. أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، يعني لأن الإطلاق هنا على كل مسلم ومسلمة إنما قيده هنا مكلف لأنه يدخل فيه الصغير والكبير، ومعلوم أن الصغير رفع عنه القلم، مرفوع قلم التكليف عن الصغير حتى يكبر حتى يبلغ، كما في حديث عائشة وعلي قال: مكلف من ذكر وأنثى، حر وعبد، وجوبا عينيا، وجوبا عينيا. أخرج به ماذا؟ الكفائي. ما الفرق بين الوجوب العيني والوجوب الكفائي؟ ها محمد، يعني يجب على كل إنسان بنفسه عينه ما يجزئه فعل غيره له، وأما الكفائي فإنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. قالوا تعريف إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر فيه نظر، لكن إذا قام به من يكفي، الكفائي. قوله مكلف العيني يلزم كل إنسان بعينه، الكفائي يعني يقولون البعض إذا لم يقوم به من يكفي ما زال الوجوب عن الناس سيأثمون، بخلاف ما إذا قام به من يكفي. قال: يعاقب المرء على تركه، يعاقب المرء على تركه مع قدرته، فيجب على الإنسان أن يتعلم هذه المسائل لأنها مما تلزمه. قال قوله: تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. قال في الحاشية: أي معرفتهن، هذه كلمة تعلم معناها معرفتهن والعمل بهن اعتقاد معانيهن والعمل بمدلولهن، فإن العمل هو ثمرة العلم. إذن هذا الكلام قوله تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن معناه معرفتهن واعتقاد معانيهن والعمل بمدلولهن، فإن العمل هو ثمرة العلم. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا. قال في الحاشية: أي أوجدنا، معنى خلقنا أي أوجدنا بعد أن لم نكن شيئا. قال الله تعالى: ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وقال الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أوجدنا بعد أن لم نكن شيئا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ورزقنا النعم لنستعين بها على ما خلقنا له، نستعين بهذه النعم على طاعة الله وعلى عبادة الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. وهكذا قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وأيضا في سورة النحل التي تسمى سورة النعم ذكر الله في قوله بعد أن سرد جملة من النعم: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. ورزقنا النعم لنستعين بها على ما خلقنا له. قال قوله ولم يتركنا هملا، قال في الحاشية أي مهملين معطلين سدى. ما معنى سدى؟ لا نؤمر ولا ننهى. قال الله تعالى يحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب، هذا عبث، والله عز وجل منزه عن ذلك، وقد ذكر الأدلة في كلامه. قوله ولم يتركنا هملا أي مهملين معطلين سدى، شبه البهائم، لا نؤمر ولا ننهى. قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله أن يخلق الخلق عبثا، تنزه عن ذلك. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وفي الحديث القدسي ابن آدم خلقتك لأجلي وخلقت كل شيء لأجلك فلا تلعب، هذا أثر وليس بحديث قدسي، إنما يعني على صورة الحديث القدسي لكنه أثر، قال عنه شيخ الإسلام أثر إسرائيلي، أثر إسرائيلي كما في مجموع الفتاوى الثامن صفحة 52، وذكر ابن القيم في الداء والدواء وفي المدارج في طريق الهجرتين. ومعلوم أن ما ذكر عن بني إسرائيل فإنه يحتاج في ثبوته إلى كلام من المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه ثابت، لا بد أن تدل الأدلة الشرعية عليه من حيث ثبوته، وأما المعنى فالتعامل معه كما ذكر أهل العلم. قال بل خلقنا لنعبده وحده لا شريك له، إذن ما خلقنا عبثا ولا تركنا سدى، أرسل إلينا رسلا وأنزل الكتب وأقيمت الحجة على الخلق، فهم مأمورون بعبادة الله وحده لا شريك له. قال أبو سفيان لما سأله هرقل ما يأمركم، قال يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. قوله بل أرسل إلينا رسولا، قال في الحاشية هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي، يتصل نسبه بإسماعيل بن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أرسله بالهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وهذا أصل عظيم، الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول الدين، يجب علينا معرفته واعتقاده، معرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، واعتقاد نبوته، واعتقاد أنه أرسل إلى الناس كافة، واعتقاد صدقه، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، كل هذا مما تضمنه هذه الكلمات، معرفة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بمقتضاه تصديقا وقبولا وعملا واعتقادا واتباعا. فمن أطاعه دخل الجنة، قال في الحاشية لأن طاعته طاعة لله. ما هو الدليل أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله؟ ها أسامة نعم ذكرها هنا الشارح، قال قول الله تعالى ومن يطع نعم من يطع الرسول فقد أطاع الله، هنا ذكر ومن يطع الله ورسوله، الآية تلك أوضح في الدلالة لما قصده، طاعة الرسول طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله في سورة النساء. وأيضا قول الله تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، في أي سورة يا عبد الله؟ هذه الآية التي قرأنا الآن في أي سورة؟ ما هو مرقم بعدها اسم السورة؟ الآن نريد نعرف في أي سورة، إلا الذين معهم طبعة أخرى الله أعلم. عندك يا محمد في أي سورة؟ الذين رفعوا قليل يعني المتقنون. ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، في سورة النساء ما بعدها؟ طيب من يعص الله ورسوله وسيذكرها بعد. قال ومن قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، فأولئك هم الفائزون، فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فوز، وصف الله هذا الفوز بأنه عظيم. وفي حديث أبي هريرة في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا من أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال وقوله ومن عصاه دخل النار، قال في الحاشية دخل النار أعاذنا الله منها. جاء في الحديث أن من استعاذ بالله ثلاثا من النار قالت النار اللهم أعذه. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، في أي سورة بلال؟ في سورة النساء. وقد أمرنا الله بطاعته ونهانا عن معصيته في غير موضع من كتابه، أمرنا الله بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم ونهانا عن معصية نبيه صلى الله عليه وسلم في غير موضع من كتابه. قال والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، قال بالحاشية أي معشر الثقلين، شاهدا عليكم معشر الثقلين الجن والإنس، معشر الثقلين بأعمالكم يوم القيامة. وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، قال في الحاشية هو موسى كليم الرحمن عليه السلام، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه كلم الله موسى تكليما إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، كما أخبر الله به في غير موضع من كتابه ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، من هو هذا الرسول؟ موسى عليه الصلاة والسلام، قصته في القرآن أكثر القصص تكرارا. فعصى فرعون الرسول بضم النون، لأن بعض الأولاد يقول فرعون الرسول يعني معناه أن الرسول عصى فرعون، فعصى فرعون الرسول، فرعون هو العاصي. قال أي عصى فرعون رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام وأبى إلا التمادي في الكفر والطغيان. نريد آية من جزء عم هذا على الصغار تدل على أن فرعون عصى موسى، عصى من العصيان وليس عصى. هات يا علي، ها في سورة في جزء عم نريد آية تدل على أن فرعون عاصي عصى موسى عليه الصلاة والسلام، ها أكمل وأهديك إلى ربك فأرى الآية الكبرى فكذب وعصى، فكذب وعصى فرعون عاصي، عاصي أكبر العصيان، فعصى فرعون الرسول. فماذا كانت النتيجة؟ ما هي العاقبة؟ قال الله فأخذناه أخذا وبيلا، فأخذناه أخذا وبيلا. قال قول وبيلا شديدا مهلكا، وذلك بإغراقه وجنوده في البحر. كم كان جنود الذين غرقوا معه؟ الله أعلم كم عددهم. أما بعض المفسرين فهو ذكر، فهم ذكروا أنه لما جمع الناس فأرسل في المدائن حاشرين يجمعون الناس من المدن، ما هم من المدينة، من المدائن، فأرسل في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون، يعني يحرض الناس، وإنهم لنا لغائضون غاضون نريد الانتقام منهم. فجمع جيوشا، ولما رأى جيش موسى جيش فرعون وأعدادهم الهائلة قال بعض المفسرين كانوا 600,000، قالوا كانوا 600,000، والله أعلم بعددهم، المهم أعداد كبيرة. قال الله فأغرقناه وجنوده، أغرقه الله وأغرق جنوده معه. والغرق من أشد ما يكون شاق على النفوس، ليس باليسير، لهذا جاء في الحديث واللهم إني أعوذ بك من الهدم والغرق، من أن يموت الإنسان بالغرق. فأخذناه أخذا وبيلا. قال وذلك بإغراقه وجنوده في البحر، ليس وحده الذي غرق، غرق هو وغرق جنوده، فلم يفلت منهم أحد. ثم بعد ذلك في عذاب البرزخ إلى يوم القيامة، ثم عذاب النار. قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعذبون في قبورهم، ويوم تقوم الساعة، قال أي غدوا وعشيا أي يعرضون عليها في البرزخ، يعذبون بها غدوا أول النهار وعشيا آخرة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أشد العذاب فرعون وأتباع فرعون. فهذه عاقبة العاصين للرسل وجزاء المخالفين لأمرهم، أي فاحذروا أنتم أيها الأمة أن تعصوا نبيكم محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فيحل بكم كما حل به من عقاب الله وأليم عذابه في الدنيا والبرزخ وفي الآخرة، نعوذ بالله من ذلك. وفي القرآن آيات كثيرة في بيان سعادة من أطاع الرسل وشقاوة من عصاه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إذن أخذنا ماذا؟ أخذنا اليوم من قوله الثاني العمل به، هكذا قول العمل به، الثالث الدعوة إليه، الرابع الصبر على الأذى فيه، الدليل قوله تعالى وذكر سورة العصر، كلام الإمام الشافعي، كلام الإمام البخاري في كتاب القول، وهكذا أيضا آية سورة محمد، ثم شرع في ذكر المسائل التي يجب تعلمها على كل مكلف. الأولى أخذناها، الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وذكر آية المزمل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذنا وأخذا وبيلا. فذكر فرعون هنا ومعصيته لموسى إنما هو تنبيه لهذه الأمة لمن يعصي الرسول أنه سيكون له عذاب وبيل كما سمعت في الكلام هنا. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.